السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآيات وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. ومعنا مجموعة أسئلة أتت عبر شريط الرسائل القصيرة، وألقاها علي بعض الإخوة أيضا من بعض المتصلين قبل البرنامج. من هذا السؤال، تقول إن إحدى الأخوات إن زوجها مسافر وسمت طفلا عبته منه مجدي، توفي هذا الطفل بمرض السرطان، نسأل الله تعالى أن يجعله فرطا لكما إلى الجنة، وهي حامل الآن، فهل يجوز أن تسميه أيضا باسم مجدي؟ والناس يقولون لها إذا سميتيه مجدي فإنه سيموت، ويقول لها أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أي نهى أن يسمى طفل سيولد باسم طفل ولد قبل ذلك ومات. أولا، لا أعلم في ذلك نهيا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جعل الله تعالى هذه الأسماء لمجرد التعارف، ليعرف هذا ويميز هذا عن هذا. فلا بأس إن شاء الله بأن تسمي الولد الذي تحملين فيه الآن بهذا الاسم إن كان ذكرا إن شاء الله في موعده الذي يسن أن يسمى فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون الناس يقولون لك إنه سيموت إذا سميتيه بهذا الاسم، هذا نوع من التشاؤم المحرم الذي لا يحبه الله ورسوله ولا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل نهى عنه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: لا طيرة صلوات ربي وسلامه عليه، لا يتطير الناس، بمعنى التشاؤم أو التفاؤل بالأسماء ودخول شخص ما أو خروج شخص ما أو حصول أمر ما، كل هذا مما يخالف عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من الشرك الأصغر الذي نهينا عنه. لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، قطع الاتصال. معنا سؤال آخر. أخوها متزوج من امرأة سيئة، لما أيضا نفس المرأة التي سألت هذا السؤال، لما مات ولدها مجدي هذا، جاءت امرأة أخيها متبرجة، يعني كأنها غير مظهرة للحزن أو الكمد على موت ابن أخيها، وهي تقول إنها امرأة سيئة أصلا. أولا، يعني لا يجوز لنا أن نتكلم عن الناس بما يكرهون، لأنها من الغيبة المحرمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته واعتديت عليه بما لم يشرع الله سبحانه وتعالى لك. فكون امرأة أخيك فعلت هذا الفعل لا شك أنها مخطئة، لأن التعزية مواساة، والمواساة تكون بالصورة وفي الزمن وفي الحال الذي تحصل بمجموعها أو يحصل بمجموعها المواساة. فإن كان الرجل عنده متوفى أو المرأة عندها متوفى، فلا ينبغي لمن ذهب للتعزية أن يضحك أو يجهر بالضحك أو يذهب في صورة الفرح بهذا الأمر كالمرأة تخرج متبرجة، فضلا عن أن التبرج محرم شرعا، لأن المرأة تبرز به أمام الرجال الأجانب الذين لا يحل لها أن تظهر أمامهم بمثل هذه الصورة. المهم أم مجدي قالت والله لا أكلمها بعد ذلك ولا أمشي في جنازتها ولا نحو هذا. لا تردي السيئة بالسيئة وإنما ردي السيئة بالحسنة، وهذا منهج عباد الله الصالحين وأولئك المتقين، ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، أخو أم مجدي هو الذي قال ذلك، أيضا هو أو هي أي إنسان يفعل مثل هذا الفعل يقابل بأن يرد بالمعروف. وأولا هذا الأخ ليس بينه وبينها رحم إلا إذا كانت زوجة له، كانت زوجة له فهذا أمر آخر، والتشييع جنازة المسلم من الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلم تجاه أخيه المسلم عموما، فإن قام الناس به وتخلف هو فلا إثم عليه، لكن يفوته الأجر والثواب، لا سيما إذا كان زوجا لها أو كان قريبا لها كابن عمتها أو ابن عمها أو ابن خالتها أو ابن خالها أو غير ذلك من سبل القرابة بين الناس. معنا مجموعة أسئلة أخرى، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا شيخ، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
ليه بس أكثر من سؤال ورجاء، بارك الله فيك. السؤال الأول، هل يجوز التصدق بنية الشفاء، وهل للصدقة فضل في الشفاء من الأمراض؟ والسؤال الثاني، هل يجوز مصافحة زوجة الخال؟ والسؤال الثالث، بالنسبة لعمل الجمعية الجمعيات يعني هل يجوز أو لا يجوز؟
نعم، الجمعية اللي هي اللي يدفع فيها المال يعني؟
الجمعية مثلا 10 أمتار وتقسم مثلا ده يقبض الأول والثاني والثالث.
نعم، واضح إن شاء الله، بارك الله فيك. يقول أخونا الفاضل، هل يجوز التصدق بنية الشفاء؟ نعم، بل ورد في الحديث داو مرضكم بالصدقة، وإن كان بعض العلماء قال فيه مقال إلا أنه قابل لأن يكون من الأحاديث المقبولة التي يمكن أن يترتب عليها عمل. وكذلك الصدقة عمل صالح، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولا شك أن الصدقة من صنائع المعروف فتقي مصارع السوء وأيضا تطفئ غضب الرب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن التصدق من الأمور التي إذا نوى بها الإنسان قضاء حوائجه قضاها الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، فهي من الطاعات والقربات التي يكافئ الله تعالى بها عباده في الدنيا وفي الآخرة. والصدقة أفضل من النذر، لأن النذر مكروه، والإنسان كثيرا ما ينذر ليحقق الله له تعالى ما يصبو إليه وما يطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير. والصدقة ليست كذلك، لأن الصدقة مقدمة على حصول الشيء بخلاف النذر، فإنه يعلق إخراجه على حصول الشيء، فلا يخرجه الإنسان إلا على سبيل البدلية، وأما الصدقة فإنه يخرجها ابتداء، وهذا أفضل وأحسن. هل يجوز مصافحة زوجة الخال؟ لا، لا يجوز لك أن تصافح زوجة خالك، لأن زوجة الخال محرم مؤقت كبقية النساء زوجات الرجال، فلا يجوز لك أن تصافحها، أي أن تضع يدك في يدها، ولا يجوز لك أن تعاملها معاملة المحارم، لأنها محرم مؤقت وليست محرما مؤبدا. فلو أن خالك توفي أو طلقها يجوز لك أن تتزوجها، وهذا هو معنى المحرم المؤقت، أي تحرم عليك حال كونها زوجة لخالك فقط، ولا تحرم عليك على سبيل التأبيد. سأل أخونا أيضا عن عمل الجمعيات، والمقصود بالجمعية أن يجتمع مجموعة من الناس وأن يدفع كل واحد منهم مبلغا في شهر في الشهر، وأن يسلم هذا المبلغ إلى أحدهم، وهكذا يأخذ كل واحد منهم مكانه أو مقامه أو دورته في هذه الجمعية، فلا بأس بمثل هذا إن شاء الله، وهو مما يدخل تحت باب التعاون على البر والتقوى، وهذا أمر مستحسن لا سيما في هذا الزمان، حيث يعجز كثير من الناس عن قضاء حوائجهم بما يملكون من مال قليل، فمثل هذا من أعمال البر كل واحد يعطي للآخر بنية القرض إلى أن يسده إلى أن يرجعه له في وقت محدد أو غير محدد، وهذا لا بأس به إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وهو أمر منتشر ومشهور بين الناس ما دام يأخذ الذي دفع حتى ولو كان بعد حين. فالقرض الحسن أن يعطي المكلف المكلف مالا على سبيل القربة على أن يرده له بعد مدة، أو على أن يرد مثله له بعد مدة دون زيادة، فإن كان مع زيادة فهي ربوية. وأيضا معنا سؤال آخر، وهذا السؤال عن شركة تعرف بالماي واي. شركة ماي واي أنا سألت عنها وجلست بعض العاملين فيها، وتكلمت أيضا مع بعض الذين اشتركوا فيها، فعرضوا لي الصورة كالآتي: أن يدفع مريد الاشتراك في هذه الشركة 10 جنيهات اشتراك عضوية ليكون عضوا في هذه الشركة، ثم بعد ذلك يسوق المنتجات وله نسبة على تسويق المنتجات، فإذا أتى بعميل وجعله أيضا ممن يشترك في هذه الشركة ويدفع 10 جنيهات ليكون عضوا، كان له من أرباح هذا العميل في كل شيء يبيعه لهذه الشركة أيضا، وهكذا يكون كالعنقود، يعني يبدأ في زيادة العدد وزيادة ما يعود عليه، والذي يأتي بعد الذي أتى به كذلك، إذا أتى بعضو جديد يدفع 10 جنيهات ويبيع مبيعات للشركة يحصل منه على أشياء من ويحصل منه على أرباح مما يحصل عليه. وهذه الصورة الغرر فيها ليس كبير، لأنه لا يدفع مبلغا كبيرا لأجل أن يكون عضوا فيها، وإنما المبلغ 10 جنيهات مبلغ تافه ليس بالكبير، ويأخذ أرباحا نظير العمل الذي يقوم به. وحتى لو جاء بعده أحد وحصل على أرباح وكان له نسبة من هذه الأرباح فلا بأس أيضا، فهو الذي أتى به ليسوق ويروج لهذه الشركة. إذا كانت بهذه الصورة فلا بأس بها إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، ولكن ينبغي أن يتحرى من يريد العمل فيها قانون هذه الشركة واللائحة الداخلية لهذه الشركة، لأنني ذكرت هذا الحكم بناء على ما ذكر لي ولم أراجع ذلك في ملفات الشركة أو في لائحتها الداخلية. والحقيقة ألح علي كثير من الإخوة والأخوات في الإجابة على هذا السؤال منذ فترة طويلة، ولكنني توقفت في الإجابة عنه حتى أعرف كيف تسير هذه الشركة، ولم أتمكن من الوصول إلى لائحة العمل فيها أو القانون الداخلي لهذه الشركة، لكن ما ذكرته وما وصل إليها وبناء عليه لا شيء فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. أيضا لنا كلام بإذن الله عز وجل عما يعني حصل بالأمس في مسألة يعني احتفال بشهداء الثورة وكذا، وما حصل من اعتداء على الموجودين هناك، وقيل إنهم من أبناء أيضا الذين قتلوا في أثناء الثورة. نحن نحتاج إلى الرجوع إلى الهدوء، ونحتاج إلى لم الشمل مرة أخرى، والبلدة ليست في حاجة إلى زيادة فوران وإلى زيادة شغب وإلى زيادة قتل، حتى وصل عدد المصابين إلى ما يزيد على 300 بالأمس. يجب على كل مصري ممن يعني يحبون فعلا بلدهم حبا شرعيا، فحب الوطن الديني الإسلامي من الإيمان، فالواجب على كل مواطن مصري يحب وطنه حبا دينيا ألا يشارك في مثل هذا، وألا يدفع بنفسه ولا يزج بغيره في مثل هذا، بل يجب على جميع المجتمع أن يتماسك وألا يطعن أحد في أحد، لا بكلام ولا بفعال ولا بغير ذلك. حتى أننا ذكرنا من قبل أن مسألة المظاهرات مسألة اجتهادية وليست مسألة قطعية، فمن قال فيها بالجواز له وجهته، ومن قال فيها بالمنع له وجهته، وإن كانت المسألة بالنسبة لي محل بحث إلى الآن، لازلت أبحث فيها بحثا دقيقا إلى الآن، لأنها مسألة متشعبة وارتباطاتها كثيرة، ويجب فيها أن تراجع مسائل كثيرة تتصل بهذه المسألة، فالحكم عليها ليس لذاتها وإنما لما يكتنفها وما يحيط بها من مسائل كثيرة، والله تعالى أعلى وأجل وأكرم وأعلم. أيضا من المسائل المعروضة والتي تكرر الكلام فيها على هذه القناة وعلى غيرها من القنوات مسألة الإساءة إلى أهل الدين من أحد نصارى مصر، وكلمة أهل العلم اتجهت واتحدت في هذا الوقت على أن هذا لا يجوز، وأن مثل هذا الرجل ينبغي أن يعاقب بالعقوبة المناسبة. فأين ما فعله مما هو أهل الإسلام؟ أهل الإسلام لم يسيئوا إلى أحد بفضل الله عز وجل، بل أمرهم ربهم عز وجل بأن يوقروا جميع الأنبياء والرسل، كما قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو فعل أهل الإسلام، أهل الإسلام لا يسيئون إلى أحد، ولذلك فإننا نقول يجب أن يعاقب هذا الرجل بالعقوبة المناسبة. ولعل العقوبة الفردية التي تحصل الآن من أهل مصر ومن غير أهل مصر في مقاطعة جميع أنشطته التجارية التي تسبب في نمائها أهل الإسلام أيضا، لأن أهل الإسلام هم الذين شاركوا في تنمية هذا المال بالتعامل مع هذه الشركات وتنميتها، لا سيما وسائل الاتصال، فوسائل الاتصال كلام في كلام يجمع ملايين الأموال مليارات الأموال، وهو كلام في كلام، والناس أكثر ما يحسنون في هذه الأيام الكلام. فنضم صوتنا إلى صوت كل من ينادي بمعاقبة الخارجين عن حدود الأدب، الخارجين عن حدود الشرع، الخارجين عن حدود المناظرة والمطارحة للأفكار بصورة تتوافق وتتأم وتتلائم وتتسق مع مبادئ دين الله عز وجل، بل ومبادئ الأخلاق عند جميع الناس. وهذا كأنه تنابز بالألقاب، يعني حينما يقول المناظر لمناظره أنت كذاب، فسيعطيه الفرصة يقول له أنت الذي تكذب، فيكون من باب التنابز بالألقاب. وحينما يفعل مثل هذا الفعل سيعطي فرصة لأن يفعل المقابل مثله أو أشد منه: لا يسب أحدكم أباه ولا يسب أمه. قالوا: يا رسول الله، أيسب أحدنا أباه ويسب أمه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فماذا يريد وماذا ينتظر من أهل الإسلام إذا فعل مثل هذا؟ ما حكم الإمام الذي يؤذن في صلاة الفجر قبل الميعاد بربع أو ثلث ساعة؟ طبعا عندنا التأذين لصلاة الفجر هي أحد الصلوات التي يؤذن لها أذنان: أذان كاذب وأذان صادق، أو فجر كاذب وفجر صادق. أما الفجر الكاذب فيكون عموديا إلى جهة السماء، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: كذنب السرحان. وهذا لا يعرفه الناس الآن، وهذا الأذان مشروع، الأذان الأول كما عند الحنابلة مثلا من منتصف الليل، من بعد انتصاف الليل إلى ما قبل أذان الفجر الصادق يجوز أن تؤذن الأذان الأول. قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، أي يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنهم أجمعين. فبين صلى الله عليه وسلم أن الفجر له أذنان. فإذا كان السؤال الذي معنا الآن يقصد به الأذان الأول، وهو الأذان الذي يكون في الفجر الكاذب، فلا بأس به إن شاء الله، سواء كان قبل الأذان بثلث أو بنصف أو بساعة أو بساعتين إلى منتصف الليل، على مذهب الحنابلة كآخرين من أهل العلم. أما إذا كان يؤذن الأذان المقصود، الأذان الصادق، الفجر الصادق الذي يكون معترضا في الأفق، فهذا لا يجوز، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، ولا يجوز الإعلام بدخول الوقت قبل دخول الوقت. ولذا اشترطوا في المؤذن أن يكون أمينا عالما بالوقت، أن يكون أمينا عالما بالوقت، أمينا أي أمينا على فعل الأذان في وقته، عالما بالوقت أي يعرف كيف يدخل الوقت وكيف يخرج الوقت، وقد بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. معنى اتصال.
السلام عليكم يا شيخ، أنا اتصلت بك من شوية معك.
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. كان في اخ سالني سؤال، كان هو عامل في فورم يعني.
نعم.
بيقول ان الفورم دي يعني تقوم بسر سرقه الدقيق يعني وبتاع ده، هو بيعمل في عجين الخبز يعني، ماليش صالح بالموضوع السرقه وبتاع ده. فهل هو يعني، واحيانا يشاركهم برضو ببعض المساهمات القليله، فهل هو يأثم يعني بالعمل في هذه الفرن؟ كان قال لي يعني اسأل الشيخ، ونرجو أرجو أن تدعو لي بالشفاء، وبارك الله فيك يا شيخ، ونحن نحبك في الله والله.
أحبك الله، أحببتنا له، جزاك الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين، وألبسهم ثوب الصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير. الأخ يسأل عن مسألة الفرن، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الأفران التي تعمل في مصر مدعمة من جهة الدولة، أي يدفع الكثير من الأموال لإيصال الدقيق إلى الأفران بسعر رخيص جدا ينتفع به عوام الناس أو عموم الأمة. ومثل هذا الأمر الذي يذكره الأخ الكريم منتشر تقريبا، لا أقول في 70 أو 80%، يكاد يكون 100% من أفران مصر إلا من رحم الله. الكل يبيع الدقيق، يعني إذا كان جاء استلم حصة مثلا 30 جوال من الدقيق يبيع 10 ويخبز 20، وأحيانا يفعل العكس يبيع 20 ويخبز 10. وإذا سئل عن ذلك قال إذا لم أفعل ذلك لم أستطع الإنفاق على هذا المخبز وسوف أغلقه، وهذا طبعا باطل لا يجوز، بل هو من الكبائر، وهو اعتداء على أموال عامة، والاعتداء على الأموال العامة اسمه أشد وأعظم وأكبر من الاعتداء على الأموال الخاصة. الذي يشارك في هذا أو يدعو إليه أو يفعله فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، خائن لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وإن كان يفعل في الماضي فلا يجوز الآن، فما قبل الثورة شيء وما بعد الثورة شيء آخر، كل واحد لابد أن يعبر عن مطلبه وأن يعبر عن رأيه. إذا كان الفرن أو المخبز يخسر إن لم يبع الدقيق فليرفع هذا إلى الوزير التموين وإلى رئيس الوزراء ويعلن هذا إعلانا واضحا. أما أن يبقى على السرقة وعلى اختلاس أموال الناس دون أن يكون له مسوغ في ذلك أو ما يبيح له ذلك، فهذا من أكبر الكبائر ومن أعظم العظائم التي يجب على فاعله أن يقلع عنها فورا. نعم، الإنسان أحيانا قد لا يحصل على حقه إلا إذا دفع رشوة، وأهل العلم أباحوا ذلك للحصول على الحق دون مضرة بالغير. أما الآن فليس لك مسوغ لذلك، لأنك إن يعني تعطلت مصلحتك استطعت أن تقضيها برفع الأمر إلى ولاة الأمر، ونحن نريد أن نغير تلك الأخلاق والسياسة التي استدرجنا إليها استدراجا دون شعور منا حتى تغيرت أخلاقنا الشرعية وأخلاقنا الطبيعية، حتى مسخت أخلاقنا ومسخت ديانتنا والعياذ بالله رب العالمين. فالواجب علينا جميعا أن نعود إلى حظيرة الإسلام، ونعود إلى حقيقة الأخلاق، ونعود إلى الثقافة الراقية التي منبعها دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. نعم، معنا اتصال من المغرب، أم وائل.
أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عندنا 10 قطع ماشية تجارة شرك مبلغ بحوالي 100,000 جنيه.
نعم.
الزكاة بتاعتهم تبقى شكلها
واضح إن شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك يا أم وائل. الأخ اللي سأل الآن عن يعمل في الفرن أو لا يعمل، أولا لا يجوز لك أن تشارك في هذا الأمر، عملت في الفرن أم لم تعمل لا يجوز لك أن تشارك في هذا الأمر. فإن عملت في الفرن في الخبز أو العجن أو نحو ذلك دون أن تشارك في بيع هذا الدقيق فلا شيء عليك إن شاء الله، وإن كان الأفضل أن تترك مثل هذا الفرن، ويجب عليك أن تبلغ الجهات المختصة بمثل هذا الأمر. فإن كان الفرن يخسر فعلا ويثبت هذا لوزير التموين أو يثبت هذا للجهات المختصة فليفعل هذا إن شاء الله، أو يغلق الفرن حتى يتم الفصل في مثل هذه القضايا، لا سيما والبلاء بها عام، يعني ليست هي مسألة خاصة أخي الكريم، إنها مسألة عامة الآن ومنتشرة في غالب أفران ومخابز مصر. الأخت أم وائل تقول عندها 10 قطع من الماشية تساوي تقريبا 100,000 جنيه، كيف تحسب الزكاة؟ إذا اتخذت هذه الماشية للتجارة يعني عروض تجارة فعليها زكاة عروض التجارة، وذلك بأن تحسبي القيمة بعد مرور عام كامل. يعني مثلا أنت اشتريت هذه البهائم الآن، يمر عام كامل وتحسبي القيمة مرة أخرى، اشتريتها ب100,000 فصارت ب150 أو ب50,000 فصارت ب100,000، تخرجين الزكاة بعد مرور الحولي العام الهجري ربع العشر وهو 2.5%. فالزكاة هنا تحسب على قيمة الماشية لأنها زكاة عروض تجارة كل عام، كلما مر عام، وينضم إلى ذلك الديون التي لك عند الناس. إذا بعت مثلا بهائم وبقي من ثمنها جزء فتضمي الدين المضمون السداد على المال الذي عندك، النقود السائلة على ثمن البهائم الموجودة. يبقى 3 أشياء: الديون مضمونة السداد، ثمن البهائم الموجودة، المال النقدي الذي في يديك. تضمي هذا كله بعضه إلى بعض وتخرجين عنه ربع العشر الذي هو بالحساب 2.5% إن شاء الله سبحانه وتعالى. إحدى الأخوات أيضا تقول أنا زوجي يعاملني معاملة سيئة ولم أنجب منه، هل أطلب منه الطلاق؟ ما يعني إذا كان الزوج سيء الخلق جدا ولا تستطيعين العيش معه فلا بأس أن تطلبي منه الطلاق، ولكن نقول هذا بعد اليأس من الإصلاح، فالطلاق آخر الدواء وآخر الدواء الكي كما يقولون، فلابد أن تيأسي أولا من الإصلاح. فإن يأست من إصلاح هذا الزوج ولم تستطيع إلى ذلك سبيلا أو لم تستطيع أن تصبري عليه، الصبر خير لك، فإنه ما من كلمة تقال لك ولا من فعل يؤذيك إلا ولك به عند الله سبحانه وتعالى أجر، ولا تيأسي بسرعة وعليك أن تصلحيه قدر الطاقة، فإن يأست من إصلاحه فلك أن تطلب الطلاق إن شاء الله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الأخ سامح من الفيوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك سيدنا؟
اهلا وسهلا، مرحبا يا حسام.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب وفي علمك ان شاء الله، ربنا ينفعنا وينفع الامه الاسلاميه بك يا رب.
واياك بارك الله فيك.
جزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال.
نعم.
انا شغال في مطعم يعني
قطع الاتصال. نعم. فنقول لهذه الاخت عليك ان تصلحيه قدر الطاقه، الا اذا يئست من اصلاحه تماما ففي هذه الحاله يجوز لك أن تطلب منه الطلاق، لا سيما وقد ذكرت أنه ليس لك منه أولاد، وينبغي أن ينظر في جميع أحواله، هل يصلي أو لا يصلي، يصوم أو لا يصوم، هل يدخن، يشرب مخدرات، غير ذلك. إذا انضمت قرائن تدعو إلى الفراق فبادري بهذا الفراق إن شاء الله سبحانه وتعالى. إحدى الأخوات تسأل أيضا تقول أنا طلقت على يد مأذون وكان علي دورة شهرية فما الحكم؟ كأنها تقول هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ نعم، وهذه مسألة خلافية، والجمهور على أن الطلاق يقع مع وجود الحيض، وأنه وإن كان طلاقا بدعيا إلا أنه يقع، وهذا قول جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم. وما جاء في رواية ابن عمر أنه قال راجعها ثم اتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر إلى آخره، هذه الرواية يفسرها ما ورد عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام احتسبها عليه طلقة، وقد جاءت بهذا روايات صريحة عن ابن عمر نفسه. وأما قوله فإن شاء طلق بعض وإن شاء أمسك، يعني إن شاء طلق طلقة أخرى لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله في آخرين ذهب إلى أنه لا يقع، إلا أن الراجح أنه يقع. معنا اتصال.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أنا مرحب بك يا شيخ.
تفضل.
عايز أفكر حاجة يا شيخ.
تفضل.
حنفت على مراتب الطلاق إنها متروحش بيت أبوها في خلال شهرين، وهي دلوقتي وهي حامل.
نعم.
فراحت بيت أبوها بس ما دخلتش.
نعم.
فهل وقع اليمين ولا إيه؟
أنت قلت إيه بالضبط؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت؟
قلت لها ما تروحيش بيت أبوك، يعني نفتكر بس كويس يعني عشان يبقى الجواب محدد.
نعم.
لو رحت بيت ابوك تكوني خالط.
خلال شهرين.
خلال شهرين. فهي راحت بيت ابوه. بس ما دخلتش البيت. انت رايتين البيت او لو كان فيها واحد او حاجه زي كده.
انت نويت الطلاق ولا نويت التهديد؟
نويت التهديد.
واضح ان شاء الله. والله عندي سؤال عن الطلاق في من اول الحلقة وانا يعني تركته لألا ابدأ الحلقة بسؤال عن الطلاق. الاخ السائل قال لزوجته لو ذهبت الى بيت ابيك خلال شهرين تكونين طالقا ونوى بذلك التهديد. الجمهور على ان الطلاق يقع حتى ولو نوى التهديد. يعني لا يسأل عن نيته ويعدون ذلك من صريح الطلاق وليس من كناياته. ولكننا نفتي بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي جعل الطلاق المعلق والحلف بالطلاق في معنى اليمين، وقال إن خولف فيه أو خالف فيه فكفارته كفارة يمين، وأنت كذلك. ومجرد أنها ذهبت إلى بيت أبيها حتى ولو من على الباب فقد ذهبت إلى بيت أبيها، فيجب عليك ما دمت لم تنوي الطلاق أن تكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. في الحال يا شيخ.
يا مرحبا لجم الحالة.
أنا في المنشآت السياحية في المعمار. الشغل ده حرام ولا
بتشتغل في إيه عفوا؟
في الفنادق يعني. السياحية. المصرفين. احنا بنشتغل نشتغل بننشئ الأماكن دي.
طيب واضح. ده في بلاد فيها سياحة يعني. واضح السؤال إن شاء الله. طبعا لا شك أن الفنادق تختلف من بلد إلى بلد. يعني الفنادق في مكة والفنادق في المدينة ليست كالفنادق مثلا في البلاد التي يأتيها السياح بما فيهم من العري وشرب الخمور ونحو ذلك. لا سيما هذه الفنادق يوضع في كل غرفة منها ثلاجة خاصة بالخمور في كل غرفة أو في كل جناح أو في كل مكان يسكن بصورة مستقلة يوضع فيه أماكن للخمور، وبناء على ذلك لا يجوز أن تعمل في بناء الفنادق التي هذا شأنها. أما إذا كانت الفنادق في بلاد كالحرمين مثلا في مكة أو في المدينة فالمعهود أن الذين يسكنون في هذه الفنادق الحجاج والمعتمرون فلا بأس بالعمل فيها. أما بقى شرم الشيخ وغيرها من تلك الأماكن فلا يجوز أن تعمل في تلك الفنادق لا في هندستها ولا في بنائها ولا في غيره، لأن الغالب المعهود في مثل هذه الفنادق أنه يرتادها الفسقة الذين يشربون الخمور ويعاقرونها ويفعلون الآثام والمعاصي والذنوب، فيكون العمل فيها من باب إعدادها للمعاصي والذنوب، وهذا هو الغالب فيها والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا الله يجمل حالك.
بارك الله فيك الله يكرمك.
اتفضل.
كان عندي سؤال بس الله يكرمك.
اتفضل.
كان بالنسبة أنا كنت عاقد كاتب كتاب يعني. كنت متفق مع والد عروس على أنها كانت في ثانوية عامة وما كانتش هتكمل يعني. فهي عايزة تكمل ونفسها أنها تكمل وبتقول لي أنا كده ممكن تبقى أنت ظلمتني أو حسيت بالذنب يعني لما ظلمتها بعد كده لما كملتش يعني. فهل لو ما كملتش هل يبقى في وزر عليا؟
بارك الله فيك. واضح السؤال إن شاء الله. أخي الكريم، المسلمون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فالواجب عليهم أن يفوا بالشرط الذي قبلوه عند العقد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب الشروط وقبل مثل هذا الشرط، حتى قال لو اشترطت عليه ألا يتزوج امرأة أخرى وجب عليه أن يفي بالشرط، وإن كان هذا غير مقبول عند جماهير الفقهاء لأنه يعارض كتاب الله سبحانه وتعالى الذي قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أما الذي نراه لك أن تحاول التقريب بين ما يريد أهلها وبين ما تريد أنت، فإن كان تعلمها لا يعود عليك بضرر فدعها تكمل التعليم، أما إذا كان يعود عليك بضرر فمن حقك أن تتمسك بالشرط. نعم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الأخ إسلام. وعليكم السلام.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك يا شيخنا أرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على مشكلة أوراق الجرايد وأهانتها، لأن فيها ذكر لله في كل الصفحات.
نعم.
وما بلاحظ ان الدعاء بيتكلموا كتير في الموضوع ده.
نعم.
فازاي المسلم يتعامل مع المسألة دي عامة بصفة عامة؟ في افران بتشوي فيها السمك.
نعم.
في ناس كتير بتلف فيها حوايجها وترميها.
نعم.
وطول ما احنا ماشيين في الشوارع بنلاقي طبعا.
نعم.
وجزاكم الله كل خير.
وجزاك خيرا بارك الله فيه. نعم، نفس المشكلة طبعا حاصلة في كتب المدارس وفي غيرها. هذه مشكلة ايضا من المشاكل التي تواجه المسلم في حياته، وانا رأيت بعض حلولها في بعض البلاد. فمثلا أحيانا وجدت كثيرا من المساجد تصنع صناديق لها فتحات تكفي لدخول الجريدة أو تكفي لدخول الكتاب، ويكتب عليه إن كان عندك كتاب أو جريدة يذكر أو ذكر فيها اسم الله فضعها هنا وتوضع في هذا المكان، ثم تحمل ويذهب بها إلى بعض المصانع التي تفرم الأوراق، تقطع الأوراق وتجعلها أجزاء صغيرة جدا بحيث يذهب منها كامل ذكر الله عز وجل وغير ذلك من الكتب والجرائد. فهذه فكرة من الأفكار التي يمكن أن نفعلها في مساجدنا، ويستفاد أيضا من الأوراق، يعني لا تهدر لا تحرق، وإن كان بعض العلماء قال تحرق ليذهب اسم الله منها، أو تقطع وتفرم ليذهب اسم الله منها، وهذا أحد الحلول التي ينبغي أن تطرح. لكن ينبغي على الناس ألا يتساهلوا في مثل هذا الأمر، لا سيما ووضع الطعام فيها أيضا يؤدي إلى انتقال الأحبار المضرة التي كتب بها الكلام الموجود على صفحتها، وهذا ممنوع في الدول الراقية التي تريد أن تحافظ على صحة الناس وعلى سير حياتهم بصورة صحيحة. وهذا أحد الحلول المطروحة، وإن كانت الحلول كثيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي على الناس أن يتحرزوا مثل هذا الأمر. معنا اتصال الأخ مسعد.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، عندي سؤال بالنسبة لموضوع الفراشة، شغل الفراشة. هل هو حرام ولا حلال؟
فراشة طبعا أفراح ومآتم وكذا.
أيوه.
واضح إن شاء الله.
ماشي يا عم
الشيخ. إذا كانت هذه الفراشة السرادق يعني ونحو هذا، إذا كان لا يفعل لإقامة بدعة أو لمعصية الله سبحانه وتعالى فلا بأس بها. يعني رجل مثلا يأتيه ضيوف ويريد أن يستقبلهم في هذا المكان، ضيوف مجردة عن الغناء والموسيقى والرقص والمجون ونحو ذلك، فلا بأس سواء كان هذا في فرح أو في عزاء. أما إذا كان في عزاء ويوزع فيه السجائر ويؤتى بالقارئ الذي يدفع له الآلاف وغير ذلك مما ليس من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ممنوع. وكذلك الأفراح التي يحصل فيها الرقص والغناء والموسيقى والمجون فلا يجوز، إن خلت من المحرمات فلا بأس إن شاء الله. معنا
السلام عليكم.
نعم تفضل. وعليكم السلام.
سمحت يا شيخ، يعني موضوع نجيب سؤال زي، يعني عايزين نحن بقى الشباب يلتحي ويقصر ثيابه ويحافظ على السنة.
نعم.
ونحن نريد أن يشترك معنا النصارى في أي أحزاب.
نعم.
ولا نتنازل عن شيء من ديننا من أجل الانتخابات.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أولا إحنا لا نتخذ تديننا للمواقف، وإنما نقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحارب وتشوه، فالواجب علينا أن نظهرها بادية ذي بدء، ولا نتدين موقفا، لأن التدين في الموقف يعود على الأمة بالضرر. فالواجب على كل مسلم أن يتخذ موقفا الآن وأن يستمر عليه، أن يعود إلى دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولولا الهوان الذي وضعت الأمة فيه نفسها لما تجرأ أحد أن يفعل هذا بالأمة، أو أن يظهر أهل الالتزام وأهل الدين في الأمة بهذه المناظر السخيفة القبيحة التي لا يرضاها العقلاء فضلا عن المتدينين. لابد أن نعود عودا حميدا، ليس عودة موقف، إلى دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأيضا مسألة الأحزاب، هذه أيضا تكلم فيها أهل العلم وذكروا أن الأحزاب لا شيء فيها، ونحن نوافق على هذا إن شاء الله، لا سيما إذا كانت تقوم على أساس يرعى مصلحة الناس ويقوم بحياتهم. وقيام الحياة يشتمل على أمرين، قيام حياة الدنيا وقيام الحياة الأخرى. فإذا قام أهل الصلاح وأهل الخير وأهل الفضل على هذه الأحزاب فلا شك أنهم سيسيرون الدنيا بالدين، يسيرون الدنيا بالضوابط الشرعية التي أمر بها رب البرية على نبيه ألف صلاة وتحية. معنا الأخت فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال بس يعني إيه طويل شوي. عندي ستي عندها يعني مخلفة 7.
نعم.
عند بنتها الوسطانية خدت منها يعني كتبت لها حقها في عندها بيتين كتبت لها حقها فيهم.
نعم.
بالإكراه يعني.
نعم.
وما صرفتش أي حاجة ولا عملت لها أي حاجة خالص. وسابت البيت وخرجت واتجوزت وما لهاش دعوة بأي حد. وابنها الثاني ضغط عليها الصغير ضغط عليها في كل حاجة ومخليها مسيطر عليها في كله. وأنا والدتي يعني بتعمل على قد ما تقدر لها. بس يعني دلوقتي هي خالص ما بتتحركش.
نعم.
والدتي هي ايه يعني على قد ما تقدر في طول الاسبوع بتودي اكل وشرب والحاجات دي كلها. بس ما بنلاقيش المقابله منهم اللي على قد ما احنا بنعمل. وبيزعلوا يعني لو فات يوم ما رحناش او ما سالناش او ما ادناش حاجه بيزعلوا ما بيقبلوش منا اي حاجه تاني.
نعم.
الا بعد ما نفضل نتحايل ونروح.
نعم.
فهل يعني ده بيبقى حرام علينا في اليوم اللي احنا ما نروحش فيه ولا لما بنزعل منهم ونشيل منهم نقول لا خلاص مش رايحين تاني كده يبقى حرام علينا بس بنرجع نروح على طول يعني مش بنقطع ولا حاجه.
نعم واضح ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخت فاطمه تسال عن مشكله ايضا عامه تحصل في كثير من المجتمعات وهي استئصار بعض الأبناء بجزء مما يملك الآباء بالضغط عليهم أو بممارسة بعض الأمور. هذا كله من المحرمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل الآباء بين الأبناء في العطية. إن شاء الله نكمل الأخت فاطمة الإجابة على هذا السؤال بعد فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله.
لا تنسى الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها.
الله
أكبر. الله
الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج فتاوى الحكمة. وكنا مع الأخت فاطمة التي سألت عن جدتها التي تم الضغط عليها فكتبت لابنتها الوسطى أشياء، وابنها الصغير أيضا يسيطر عليها وهي مريضة جدا، تقول وأمي تساعدها وتذهب إليها ونحو ذلك. وأحيانا الأخت فاطمة وأمها يتأثران ببعض الأفعال التي فعلت. أقول الأخت فاطمة ولأمها أيضا لا تتأثروا بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصلهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قابلكم الذي تودونه والذي تؤدون إليه حقه بالجفاء والقطيعة وعدم التواصل، فينبغي عليكم أن تستمروا على ذلك وأن تداوموا عليه. من عصى الله فيكم فأطيعوا الله فيه. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لئن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فداومي على هذا الخير يا أخت فاطمة أنت وأمك، وإذا حصل منكم تقصير دون إرادة منكم فلا بأس إن شاء الله. أخونا عبد الرحمن من دمياط.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ، عايز بس أسأل دلوقتي، أنا شغال تربية.
نعم.
وبفصل تظبط مشروع مثل الحرمة هذه في حكم العمل مع الحرمة التربية أو بأي حال مثلا في التربية أو مش مثلا بنطلون أي حال من دي.
واضح ان شاء الله. انت شغال في نفس العمل؟
اه بظبط مثلا يعني اكثر مثلا شغل مثلا تظبيط بقى.
نعم.
تظبيط مثلا حرمات التدريب بقى، تقصير اي حاجه من ديت، توسيع اي حاجه من ديت بقى، بس معظم مثلا بقى بنطلون بلوزه بتاع عباية مثلا بتجسم اي حاجه من ديت.
نعم بارك الله بارك الله هدانا الله واياك يا اخ عبد الرحمن. لا يجوز لك يا اخ عبد الرحمن ان تقوم بتفصيل اي ثياب للنساء فيها تبرج إلا إذا علمت أن المرأة ستلبس هذه الثياب في البيت، لأن العادة أن النساء الآن يستعملن هذه الثياب في الزينة والخروج من البيت والبروز بها أمام الناس، فكان الأصل فيها المنع، إلا إذا علمت أن المرأة كأن تكون منتقبة، أن تكون محجبة وأنت تعلم ذلك، إذن ستلبس هذه الملابس في البيت. وثانيا لا يجوز لك أن تباشر استخدام ما يسمى بالمقياس أو نحو ذلك بنفسك، لأنه فيه قرب شديد من المرأة وهذا ممنوع. لا يجوز للرجل أن يقترب من المرأة بهذه الصورة الكبيرة كما يفعل الكوافير أو كما يفعل الخياط الترزي أو غير ذلك من الأعمال والوظائف التي تؤدي غالبا إلى حصول تقارب شديد أو قرب شديد أو مماسة أحيانا بين الرجل وبين المرأة. فحتى لو كانت المرأة ستلبس هذه الثياب في البيت فلا يجوز لك أن تتولى ذلك بنفسك بالقرب منها، وإنما تأتي بامرأة تفعل ذلك إن شاء الله والله أعلم. وأعلم أن كثرة التعاون مع النساء في هذه المسائل وفي غيرها يؤدي غالبا إلى ما لا تحمد عقباه. عملت من سنتين وثيقة الحج في البنك وبدفع مبلغ كل شهر، فهل أستطيع أخذ المبلغ للحج أو العمرة وأظل أدفع هذا القسط شهريا؟ أولا إذا كان هذا البنك ربويا فلا يجوز، يعني كيف تحج بيت الله عز وجل وأنت تأخذ المال الذي ستحج به من أموال ربوية؟ هذا لا يجوز أولا، إلا إذا أخذت المال الذي لك وتصدقت أو أنفقت الأموال الزائدة التي هي فوائد ربوية بإنفاقها في سبل البر ووجوه الخير. أما الشق الثاني من السؤال وهو أنك تحج عليك دين، فلا بأس بهذا إذا كان الدين مضمون السداد، يعني هناك دخل شهري تسد منه هذا الدين، لا بأس إن شاء الله إن فعلت ذلك. أما إذا تجاوزت الأمر فقد تعديت حدود الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، ويجب عليك أن تقاطع البنك الربوية فورا. فإن أخذت المال الذي وضعته فيه وتخلصت من الفوائد فلا بأس إن شاء الله على أن تسدد الباقي شهريا ما دام السداد مضمونا. إذا سؤال أيضا، اشتريت ثلاجة تقسيط لأبيعها لأسدد ديون قرض ربوي، فهل هذا ربا وماذا أفعل؟ لا، هذا البيع الذي أجريته ما هو إلا بيع تورق. بيع التورق أن يشتري المكلف السلعة ليس بنية الانتفاع بها أو لأنه يريدها، وإنما يريد أن يتورق، أي يحصل على الورق، والورق العملة، المال، النقود. فهذا لا بأس به عند جمهور كبير من أهل العلم ما دام التورق لم يدخله في بيعتين في بيعة، ولم يدخله في بيع العينة، بمعنى أنه يشتري السلعة شراء مستقلا ثم يبيعها بعد ذلك بيعا مستقلا، والأفضل أن يبيعها لغير الذي اشترى منه. أما إذا حصل تواطؤ من أول الأمر بينه وبين الذي اشترى منه فهذا هو بيعتين في بيعة، أو هو بيع العينة أيضا الذي حرمه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وبشرط أيضا ألا يحرقها، بمعنى ألا يشتريها مثلا ب3000 ويبيعها ب2000 أو ب1500 لما في ذلك من المضرة الشديدة عليه وعلى المجتمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فبيع التورق بيع جائز عند جمهور كبير من أهل العلم، وفي قضاء لحوائج الناس إذا انضبط بالضوابط الشرعية ولم يخرج عن المألوف من قواعد شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت هبة من الفيوم.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما حكم امرأة شغالة يعني في جمعية سولر؟
نعم.
بس هي بتعمل شاي وحاجات كده، هل يعني المرتب بتاع حرام أم حرام أم حلال؟
جمعية سلف؟
أيوة.
نعم، واضح إن شاء الله. الأخت هبة أيضا تسأل عن أخت تعمل في مكان كله يعمل بالربا، يعني ليس فيها إلا السلف. السلف هذا الذي فهمته من كلمة سلف، بمعنى القروض التي يترتب عليها الربا، وكأنها تقول هذه المرأة تصنع الشاي أو تكنس أو تمسح أو نحو ذلك. العلماء اختلفوا في عمل هذه المرأة على قولين. القول الأول أنه لا يجوز، لأنها تدخل تحت قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فصنعها للشاي أو كنسها للمكان أو تنظيفها للمكاتب نوع من التعاون معهم على ما هم فيه من الإثم والعدوان. وبعضهم يقول عملها لا شيء فيه، وإن كان تركه أولى ما دامت لا تمارس عملا محرما، يعني لا تشارك في المحرمات التي يفعلونها، فالأحوط لها أن تترك هذا العمل لا سيما إذا وجدت غيره. فإن لم تجد غيره وكانت في حاجة شديدة إليه فلتبقى فيه ولتتربص حتى تجد عملا آخر تنتقل من هذا العمل إليه، والله أعلم، لأنها لا تفعل محرما بنفسها. أمامي وظيفة في شركة لتسويق القرى السياحية والفنادق، هذا العمل لا يجوز أيضا، لأن غالب التسويق للقرى السياحية والفنادق في مصر وفي غيرها من البلاد كتونس والمغرب وغيرها تشتمل على كثير من المحرمات، ولا يمكن أن يتحاشى فيها الدعوة إلى فعل المحرم، لأنه كثيرا ما يدعو أهل الكفر أو يدعو أهل الفسق والمجون إلى الاشتراك في تلك الفنادق وإلى الدخول فيها وإلى الإقامة فيها، ولا شك أنهم يأتون غالبا لعصيان الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، بل ولارتكاب الموبقات والعياذ بالله عز وجل. الأخت خلود.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا سيادة الشيخ، أنا كان بابايا بيشتغل في بنك وكده، ففي كان بياخد اللي هي القروض البنكية دي وبيعمل بيها مشاريع، فهو لما توفى هل دلوقتي احنا الحاجات دي القروض بس هي سلف وبترجع تاني، يعني اللي هي السلفيات دي، فهي دلوقتي ينفع الورث ده يبقى حلال ولا حرام؟
الميراث يعني.
الميراث.
نعم، واضح ان شاء الله. الاخت خلود ايضا تسأل عن مسألة مهمة، ان الرجل الذي يقترض بالربا ويشتري بيتا او يشتري سيارة او يقيم شركة او يتاجر بالمال او نحو هذا، لا شيء في هذا المال الذي ورثتموه عن أبيكم، فإن النقود لا تحرم لعينها، المحرم هو المعاملة الربوية التي أجراها أبوكم والتي كان يجب عليها أن يتوب منها قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وكونه أخذ قرضا إما أن يأخذه بدون فائدة أو بالتيسير والتسهيل كما يقولون فيأخذه بفائدة قليلة. فالمحرم في كل هذه المعاملة الفائدة الزائدة. أما المال الذي أخذه فالبيت الذي بناه به حلال، السيارة التي اشتراه بها حلال، الشركة التي أقامه بها حلال لا شيء فيها، وقد دفع الأرباح الربوية أو الفوائد الربوية للبنوك التي أخذ منها أو لم يدفع. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا في صفة كده بعد صلاة الجمعة.
نعم.
بعد صلاة الجمعة بعد العصر كده، وقبل ما كنت بطلع برا بس كانت رجلي وجعة. كان متودي ومصلي الجمعة.
نعم.
كان متودي ومصلي وتوفى بعد العصر كده.
نعم.
فكده أبويا ربنا رزقه ختم الخاتمة.
نعم.
كده ربنا رزقه أبويا ختم الخاتمة.
نعم واضح إن شاء الله. بارك الله.
أسأل سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
أنا يا شيخ ما بعرفش أقرأ ولا أكتب.
نعم.
ما بعرفش أقرأ القرآن.
نعم.
فبسمع البرامج اللي هي القنوات اللي يعني اللي هي الإسلامية كلها. طول الوقت اللي أنا عايش فيه. فكده ما عندي ما بتحسش إن أنا ما بسمعش القرآن يعني ما عندي وقت إن أنا أقعد أتبعت كل البرامج اللي أنا فات الوقت اللي عندي بسمح فيها. البرامج الإسلامية.
نعم.
كده وانا معايا اولادي يعني في البيت بيغلبون فبشتمهم كده برضه اتحسق.
تشتمهم ازاي يعني؟
ها؟
واضح.
اقول لهم يا جيزه انا معفنين ما تسمعوش الكلام. صحيح لما ابويا مثلا ما لبستش علي اسود.
نعم.
فاخواتي احنا تبع بنات اخواتي كلهم لبس وانا ما لبستش.
نعم.
فكده حرام ان انا ما لبستش اسود على ابويا.
نعم واضح ان شاء الله. أختنا الكريمة سألت عدة أسئلة، منها أن أباها توفي بعد الجمعة قبل غروب شمس يومها، فهل هذا من علامات حسن الخاتمة؟ نعم، علماؤنا ذكروا الموت في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة من علامات حسن الخاتمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وفتنة القبر السؤال، والمقصود هنا بالمسلم المسلم الذي كان يصلي ويصوم ويفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، أما الذي يمتنع عن فعل شرائع الدين أو غير ذلك من الأمور فلا شك أنه لا نصيب له من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الأخت لا تقرأ ولا تكتب وتستمع إلى القنوات الفضائية ولا تقرأ القرآن ولا تستمع إلى القرآن، تقول يعني هل علي إثم؟ يعني ينبغي أن توازني وأن تواكبي بين استماعك للقرآن وبين استماعك للأحاديث والأحكام الفقهية والبرامج الدينية، لأن القرآن له مذاق خاص وله حلاوة تختص به، فينبغي على المكلف ألا يمر عليه وقت طويل دون أن يقرأ القرآن أو أن يسمع القرآن. هذا من الأمور المهمة جدا في حياة المسلم. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمر علينا شهر إلا وقد طرق آذاننا كتاب الله عز وجل كاملا أو جرى على ألسنتنا كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا. من أسئلة معنا أيضا: هل إيداع المال في بنك إسلامي حلال؟ وأين أضع أموالي إن كان حرام؟ أولا، الأموال الأصل فيها أنها تحفظ في البيوت أو توضع في العقارات، يشترى بها عقار أو غير ذلك من أو تستثمر في تجارة أو غير ذلك من الأمور. أما إذا عجز الإنسان عن كل ذلك فلا مانع أن يضعها في بنك إسلامي تكون هيئته الرقابية هيئة متيقظة من العلماء، وأمثال هذا موجود في بعض البلاد وفي مصر أيضا، لكننا لا نستطيع أن نحدد بنكا بعينه، وإن كان بنك فيصل هو أقرب البنوك إلى مثل ما ذكرنا، وبقية البنوك بين يمكن أن تكون فيها رقابة شرعية يقظة ويمكن ألا يكون فيها رقابة شرعية يقظة، فلا مانع إن شاء الله من وضعها في بنك إسلامي تكون رقابته الشرعية رقابة متيقظة من العلماء. لي أخ تزوج من فترة ومن وقتها وهو محجوب عن زوجته، مربوط يعني كما يقولون، فما الحل؟ الحل هو أن يرقى برقية فك أو حل السحر. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه يؤتى بسبع ورقات من سدر وتطحن وتدق وتوضع في الماء ويقرأ عليه ثلاث آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقوله عز وجل: فلما في 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 سورة يونس: فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مقول، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله عز وجل في سورة طه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كلما اقترب مني زوجي نزل مني سائل حتى الكلام العادي أغتسل قبل كل فرض؟ لا، إذا نزل السائل بدون شهوة شديدة فلا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل المحل والوضوء إن أردت الصلاة، وأن تغسلي ما أصاب من الثياب أيضا، لأن الذي يوجب الغسل المني أو الماء الذي ينزل دفقا وبشهوة، وعلامته قوة الشهوة وقوة الدفق والنزول وحصول فتور بعدها، فنزول السوائل عند النظر وعند الكلام بين الزوجين أو التلامس بين الزوجين لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. معنى اتصال. نعم. داهمنا وقت الحلقة في الحقيقة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.